المسجدات اللي هي خرب وقف وضرب عنده نفس القصة. أنا مرتب ورموع كانت لدى الوالدة إلى الحجاب، إنما كان المرقع ده خلاص. وصل الأمر أن حفيدته شعرها نظر بسين إيه؟ بسين إيه؟ كل ورق الحجاب والصدور والسيقات والأذرع من الشيطان يتدرج بالإنسان يتدرج. فيضر الإنسان خطوة خطوة حتى يوقعه في الحرام، حتى سنة الحرام سنة يتصور كده. الحقيقة حتى في المجتمعات بيعمل تغير كبير جدا. نحن النهارده مثلا ممكن واحد يشوف منظر في الشارع لو كان منظر مثلا من 20 سنة حد شافه كان مش ممكن يتصور ممكن يحصل حاجة زي كده في الشارع. أحد الإخوة السوداني كان عايش في أدغال السودان وكتاتين بقى كله بقى حجاب وقران ومال ايه. اول ما راي سته الانجلترا بيحضر سته الماجستير اول مره بيسافر اول مره يشوف واحده متبرجه في الطياره مضيفه ما كانش اصلا حتى في تلفزيون ولا حاجه كان 20 سنه. بيقول انا وانت مختلف دخلت الحمام وتقيأت
قعد اربع سنين في اوروبا ولما رجع بيقول انا بعد كده اما بقيت اشوف واحده محجبه بقيت استغرب. خلاص اعتاد الامر اعتاد. فالعرج يتدرج فيه الشيطان. الامر الثالث الحب او ايه الشهوه. شوقي يقول نظرة فابتسامة فكلمة فموعد فلقاء. التدرج ده بيحدث في أي علاقة بين واحد وواحدة. لو واحد قال لك طب أنا النهاردة أنا هعمل علاقة زمالة مع واحدة عادي، مش كل حاجة يعني يبقى فيها شهوة. هل ده يعقل؟ لا يعقل، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف طبيعة الرجال وطبيعة النساء ووضع ضوابط معينة. هذه الضوابط تحول بين الإنسان وبين أن يفسد قلبه. الإنسان إذا تآلف مع امرأة تعرف عليها وصار بينهما كلام، هذا الكلام سيجر حتما إلى الإعجاب، والإعجاب اتخاذ الشهوة، وهذه الشهوة ستؤدي إلى العشق، وهذا العشق إذا تمادى والعياذ بالله سيؤدي به إلى قد يؤدي به إلى الكفر. في ابن الجوزي عامل كتاب اسمه ذم الهوى، حقيقة بيقول إن إيه إن باب من دفعه العشق إلى الكفر أو إلى القتل. يؤدي الشيطان، يقود الشيطان الإنسان إلى هذا الأمر والعياذ بالله، وقد يدفعه هذا الأمر إلى الحرام. والأمر ده لا يستبعد على أحد. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحقيقة مر بجارية تنشد وهويته من قبل قطع تمائمي متمايلا مثل القضيب الناعم. تكلم على واحد هي حبته قبل قطع تمائمي، يعني وهي لسه صغيرة. تتكلم على واحد هي حبته وهي لسه صغيرة الشعر كده. سمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فماذا قال لها؟ قال أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت بل مملوكة. قالت تعشقين؟ قالت له نعم. قال من؟ قالت وأنا التي لعب الهوى بفؤادها فتنت بحب محمد بن القاسم. حب محمد بن القاسم. عمل إيه سيدنا أبو بكر؟ سيدنا أبو بكر اشتراها ثم أهدها إلى محمد بن القاسم وقال هؤلاء والله هن فتن الرجال، كم عطب بهن سليم ومات بهن كريم. إنسان ممكن يبقى ملتزم ومتدين ورجل صالح وبعدين يحب واحدة توقعه في الحرام وتذهب بدينه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء. يبقى الامر بيبدأ بايه؟ يبدأ بالنظرة. وعشان كده احنا امرنا بالايه؟ بغض من الابصار نساء ورجالا. قل منا غض من ابصارهم وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن لان النظرة كما قيل بريد الزنا. والعينان زناهما النظر. العينان زناهما النظر. شوفوا حتى اللفظ نفسه لفظ شديد. يعني واحد حس ان هو ايه يزني احدهم بعينيه. كلمة جامدة حقيقة. بس مطلوب ان الواحد يكره ويستبشع هذه النظرة اللي ممكن الناس تستقلها. لان النظرة بريد الزنا. طريق الانسان يعشق واذا عشق. حديث وإن كان حديث يعني سنده ضعيف لكن معناه جميل الحقيقة. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. سهم مسموم. ليه سهم مسموم؟ السم ده أنا واحد ياخد سهم في سم السم يسري في الجسد وبالتالي حتى الواحد لما يغيب عنه المرأة التي رآها أو يغيب عنها الرجل التي رأته هيرجع البيت يعمل إيه؟ ممكن يدخل في الصلاة يسترجع الذهن هذه الصورة مرة ثانية يسترجعها مرة ثانية. النظرة سهم مسموم يصيب به قلب المؤمن. مسموم سهم إبليس يصيب به قلب المؤمن من تركها مخافة من الله أبدله الله إيمان يجد حلاوته في قلبه. والأولى حياء قول الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يعني احنا بنقول ان التدرج يكون في العشق والعشق يبدأ بالنظر وكده. طب واحد عايز يتخلص من الامر ده او يكافح الامر ده او يحارب الامر ده يعمل ايه؟ العشق قالوا في تعريفه هوى حل في قلب فارغ. انسان لما يبقى قلبه فاضي اي حاجة ينظر ليها تؤثر فيه. إنما إذا امتلأ قلبه بطاعة الله وخشيته ومحبته فهو بذلك يغلق الباب أمام الشيطان. يبقى احنا ما ينفعش نقول لواحد أنت لا تحول إلى صخرة أو جلمود من الحجارة ولا تعشق. وإنما نقول املأ هذا القلب بالخير ومحبة الله حتى تحمي نفسك من كيد الشيطان. ابن الجوزي كان له تشبيه جميل بيقول لك يعني زي بالضبط الحمارة أو الحمار حين يبدأ في أكل البرسيم أو الحشائش. لو أنت الحمارة بتاعتك دخلت الغيط وبدأت تأكل في البرسيم صعب جدا يكاد يكون مستحيل تقوم شاير الحمار ومطلعه. إنما لو من الأول قبل ما يرضم في عود البرسيم شلته وهكذا النظرة. ثاني إذا نظر بعد أن ينظر إذا أردت أن تمحو أثر هذه النظرة من قلبك صعب جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك. طب إيه النظرة الأولى؟ النظرة الأولى النظرة التي يعلم بها الجنس. يعلم بها الجنس يعني تعرف دي واحد ولا واحدة. واحد راكب أوتوبيس مثلا وراكب مع عربية ولا راكب ميكروباص ولا ماشي في الطريق وشم عطر حريمي ده اسمه زنا برضك. يوم امرأة استعطرت في مرض بقوم فشموا ريحها فهي زانية. لو شم الريحة دي دون ان يراها يبقى هذه نظرة اولى لانه خلاص يعلم انه اذا التفت ما هو خلاص حدث معرفة الجنس ان هذه امرأة فلا يجوز ان ينظر اليها. مش وانا خلاص انا ليه لسه نظرة فينظر مرة تانية. لا يبقى النظرة الأولى التي يعلم بها تمام الجنس وبالتالي يغلق الإنسان هذا الأمر أمام الشيطان. التدرج الرابع حقيقة الذي يعتاده الشيطان ويلجأ إليه مع المؤمنين والصالحين التدرج في هدم الطاعات. إزاي يهدم الطاعة؟ إزاي النهاردة الإنسان يبقى بيعمل بيصلي كويس وحافظ وبعدين تبدأ الطاعة دي تتدهور صلاة أو صياما أو خلقا لسانا يمسكه عن الحرام. إزاي يتدرج؟ يتدرج عن طريق ثلاث حاجات. أول حاجة، أول مرحلة، أي طاعة حقيقة في مرحلة التلذذ بالعبادة، جعلت قرة عيني في الصلاة، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، هكذا كان رسول الله يقول. الصلاة هدفها كده، يبقى الصلاة حين تؤدي دورها يبقى هي التلذذ، الاستمتاع بالصلاة. طيب هو يبدأ معك من الاستمتاع بالصلاة إلى المرحلة الثانية، وهي اعتياد الطاعة، التعود. التعود ده خلاص كل يوم بنصلي، وكل صلاة نقرأ الفاتحة. طيب الاعتياد ده يؤدي إلى الإيه؟ ملل، والملل يؤدي إلى الترك. يبقى هو إذا دخلت أنت في مرحلة اعتياد، عشان كده يقوله آفة العبادات اعتيادها، آفة العبادات اعتيادها. حين يتحول الصيام إلى عادة، وحين تتحول الصلاة إلى عادة، وحين يتحول أي عبادة حين تتحول إلى عادة وتفقد روح العبادة. عشان كده حقيقة بعد ما بين المشرق والمغرب، أو بعد ما بين السماء والأرض، اثنين بيصلوا نفس الصلاة بإيه؟ نفس الصلاة خلف نفس الإمام وفي نفس المسجد، بمحتوى هذا القلب، تدبر القلب والخشوع واستشعار لذة الدعاء والخضوع لله سبحانه وتعالى أثناء الركوع، والتذلل والافتقار لله سبحانه وتعالى أثناء السجود. يبقى الإنسان إذا خرج من الطاعة اعتادها سيمل هذه العبادة ثم ينقطع عنها. طب يعمل إيه بقى الإنسان؟ بيعمل إيه؟ لازم يحارب اعتياد العبادة ده، لازم يحاربه، ويبدأ بالصلاة، لأن الصلاة هي أول ما سنحاسب عنه. والصلاة من أهميتها الشيطان عامل لها كتيبة مخصوصة، إنه شيطان يقال له خنزب، فإذا جاءك فاستعذ بالله وادفر عن يسارك ثلاثا. عثمان أبي العاص أحد الصحابة رحمه الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يعني شكى إليه سهوا في صلاته، فقال هذا شيطان يقول له خنزب أو خنزب، فإذا جاءك فاستعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا، يعني أنفق عن يسارك ثلاثا، عشان أهمية الصلاة بقى ليها كتيبة شيطانية خاصة بتحاربها. طيب أنا عايز أصلي وعايز أحارب اعتياد العبادة، اعتياد الصلاة، لأنه دي مصيبة حقيقة، وإحنا عندنا حياتنا زحمة وشغل. أول حاجة قالوا إيه؟ قالوا داخل الصلاة تتدبر الآيات، تعرف معاني الآيات اللي تقراها. ما حدش النهاردة يقرأ مثلا يردد سبحان ربي العظيم ولا يعلم معنى العظيم، أو سبحان ربي الأعلى، ما يعرفش أن إيه سبحانه، أنه تنزه وتعالى عن كل ما لا يليق بوجهه وبمقامه. يبقى يقرأ الإنسان الآيات، يتدبر معانيها، يعرف معنى الآيات التي يقرأها. عايز يجدد في الصلاة يعمل إيه؟ يقرأ بسورة جديدة، يقرأ تفسيرها ويتدبر معانيها. حتى أذكار الصلاة نفسها فيها تنوع، يعني أدعية الاستفتاح في الصلاة 4 أو 5 أدعية، أدعية الركوع والسجود 4 أو 5 أدعية. إحنا حافظين سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، إنما إحنا لو دخلنا هنجد إن أدعية الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، برضه من أدعية السجود نفس الدعاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هنجد من أدعية الركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هنجد اللهم لك ركعت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي إليها رب العالمين. أدعية كتير. ليه الأدعية دي موجودة في الخطف؟ ليه مجموعة؟ ليه كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه؟ ليه كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه، قريبا من ركوعه؟ أما الرسول يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء ثم يركع ركوعا قريبا من قيامه، بيعمل ايه في الركوع ده؟ بيفكر في ايه؟ بيتدبر في ايه؟ أما يقعد نص ساعة راكع والركوع ده وظيفته ايه؟ اما الركوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واما الركوع فعظموا فيه الرب. يبقى المقصود بالركوع ان الواحد يعظم الله سبحانه وتعالى، يصل الى هذا الامر. يبقى الواحد لازم يعرف اذا عاد يبدل صلاته او لا يتسلل السأم او الملل الى هذه الصلاة، يعمل ايه؟ يعرف معنى الأدعية ويحفظ اكثر من دعاء. اذا اعتاد دعاء ينتقل الى دعاء اخر. وبرضك يجدد في الصلاة ازاي؟ يجدد في الصلاة عن طريق استشعار الموت، ان هو ممكن يموت. الصحفية اسمها نهلة اللي هي ربنا يرحمها رحمة واسعة، راحت تعمل حلقة عن خالد سعيد في اسكندرية وهي مراجعة، بتعدي الشارع اتخبطت ماتت، 26 سنة. مصر فيها 8000 واحد بيموت كل سنة في حادث العربيات. يعني احنا ممكن لو احنا راجعين البيت دلوقتي نموت، ممكن يبقى من 8000 دول. إذا الإنسان يستشعر أنه قد يموت هيصلي إزاي؟ أنا ممكن أموت كمان 10 أيام أو كمان ساعة. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي. اذكر الموت في صلاتك، أوصى الصحابة بهذا، اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. الإنسان اللي بيسرح في الصلاة ده، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الموت في الصلاة، لأنه إذا ذكر الموت في الصلاة سيحسن هذه الصلاة، ولا أحد يعلم متى سيسلم ورقة الإجابة ويغادر هذه الحياة ويموت. أيضا يجدد الإنسان صلاته بالصوت الخاشع، الصوت الحسن. طبعا صوتي مش حلو، أخشع الناس صوتا كما جاء في الحديث، هو الرجل الذي إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله تعالى. صوته حلو يعني؟ لا، بس يقرأ بخشوع، وهذا هو أفضل الأصوات. ماذا قرر السنة في أمر الخشوع؟ في موضوع التدرج برضك، رابط بين الخشوع والتدرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الخشوع. يعني أول ما يرفع من الناس بعد أن ينتقل رسول الله الرفيق الأعلى، أول ما يرفع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم الخشوع. الصلاة لا خشوع فيها، فيفقد الإنسان الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الرسائل التي تأتي من ربنا سبحانه وتعالى خلاص تصبح رسائل لا تصل، لأن القرآن يقرأ وإيباء. حسن عبد القدوس كان لي رواية، ربنا يسامحه ويغفر لي بقى، اسمها حائر بين الحلال والحرام. جايب نموذج بيتكلم على ايه؟ احنا يتحول القرآن أو تتحول الأذكار إلى ترانيم وكلمات لا روح فيها ولا عمل يترتب عليها. واحد بيحب واحدة وهم، وبعدين مراته بس هي بتشرب الخمر ويشرب الخمر، ثم أراد أن يتوب فانقطع عن الخمر، فأقسمت عليه أنه إن لم يرجع إلى تناول الخمر ستفارقه. مهم في اخر القصه ان هي سمع صوت الاذان، ثم اخذ يردد الاذان، وبعد ان انتهى امسك بكوب الخمر وشرب الخمر، ثم قال: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خلاص، زي توبه اخوه يوسف: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بيسموها ايه؟ التوبة سابقة التجهيز. تعرف كده اللي هو ايه؟ من قبل ما يعمل الذنب مجهز الصندوق، اهو فيه التوبة جاهزة، ايه هعمل ايه ده. فالحقيقة او احنا يرفع الخشوع من القلوب خلاص، تحول الانسان. ممكن يقرأ الانسان ايات التي تحرم الربا وهو فلوس كلها في البنوك ومفيش مشكلة خالص، التي تحرم الغيبة وهو لسانه يمتلئ بالغيبة ومفيش مشكلة عنده، لأن الخشوع قد رفع. فتصبح الآيات التي تقرع القلب والتي تؤثر فيه ما تؤثرش. الصحابة سمعوا قول الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا، سمعوا في البخاري: سمعوا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شق عليهم هذا القول لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليس هذا، وإنما هو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم هنا هو الشرك. الشاهد أن الصحابة ما كانوش بيعدوا الآيات على إيه، بيعدوا الآيات دون أن يتدبروها، وعشان كده الآية يقفون عندها. إذا لم يفهم هذه الآية أو إذا أحس أن هذه الآية آية شديدة يقف عندها ويتوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ده التدرج، تدرج في هدم العبادة. احنا خدنا موضوع الايه الصلاة كنموذج. طب ازاي الواحد بقى يقف؟ انا هقول برا تدرج خامس حقيقة، لانه في موضوع الجماعة والصحبة الصالحة الانسان لو معاه صحبة صالحة والشيطان عايزه عايز يوقعه يعمل ايه؟ يوقع بينه وبين اخوانه العداوة والبغضاء. ليه؟ لانه اذا ابتعد عن الصحبة حتما يأكل الذئب من الغنم الشاردة والقاصية. فاول حاجة في التدرج ان هو يوقع بينه وبين الناس اللي يعرفه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اما قال ألا إنها الحالقة، إياكم وفساد ذات البين، ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. أما يفسد بين الإخوة بعضهم الواحد يقوم سايب الصحبة الصالحة وينفرد بنفسه، وإذا انفرد بنفسه أحاط به الشيطان. عشان كده الرسول علمنا أن كل ما الصحبة تبقى أكبر كل ما يبقى الشيطان أبعد. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهو مع الاثنين وهو من الثلاثة أبعد. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يبيت الرجل وحده، ما يختريش، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. تذرك الشيطان يدفع لسان إلى التفرد وبعدين يقضي عليه وحده ويحاصره. يأس الشيطان أن يعبد في أرضكم ولكنه رضي بالتحريش بينكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. طيب نواجه احنا الكلام ده ازاي؟ كيف نواجه تدرج الشيطان في إضلال العباد؟ معركة طويلة حقيقة، والشيطان لا ييأس ولا ينام. حسن البصري قال له ايه، هل ينام الشيطان؟ قال لو نام الشيطان لاسترحنا. مفيش، احنا بننام والشيطان لا ينام، وبالتالي يصبح المكر ودائرة الصراع والحرب دائرة حتى أثناء نومنا. أول خطوة نواجه بها سلاح التدرج إيه؟ ترك الخطوة الأولى. الحقيقة وهو صغير قاعد يفكر، طب أنا النهاردة أأذن أختار أكبر جامع عشان أذن في صلاة الفجر، وبينما أذن صلاة الفجر دي من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يبقى أنا النهاردة لو صلى معايا 50 واحد الفجر يبقى أكني قمت 50 ليلة. فعمل كده فعلا، اختار أكبر جامع في القرية وراح استهدف الجامع ده وأذن. وبعدين ما احنا بنقول بقى إيه، أنا شايفكم أنا أتقدم أو أتأخر، خلاص حافظ على الصلاة في المسجد وعلى الأذان في هذا المسجد. وإن قاعد تحدثه نفسه، طب كيف الإنسان ينال ثوابا أعظم من هذا؟ قال ثم هداني ربي إلى أن أوقظ جميع مؤذن القرية. يصحى الفجر نص ساعة يروح يصحي كل المؤذنين اللي في القرية، ثم أذهب إلى شاطئ النيل وأسمع صوت أذان الفجر وأشعر أن ثواب كل من صلى الفجر هذا اليوم في ميزان حسناتي. هو اللي مصحي كل المؤذنين اللي بيأذنوا ياخد ثوابهم وهو يقش في الآخر. طب يعني شوفوا، يعني الإنسان عليه أن يتقدم. يبقى ترك الخطوة الأولى ده مهم، لازم الإنسان يقطع الطريق على الشيطان حتى لا يستدرجه الشيطان إلى أبعد من هذا. نظرة بقى، خلوة، صف أول يحافظ عليه وهكذا. الأمر الثاني لمحاربة سلاح التدرج مع الشيطان اجتناب الشبهات أو الورع. الشبهة أمر يشتبه فيه الحلال مع الحرام. إن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، رسول بنا كده، من وقع في الشبهات لازم يقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. واحد النهاردة طب الأمر ده، لا في ناس تقول حلال، ناس تقول حرام، يوم طيب طب يا عم ده فوائد البنوك حرام، لا أصل في رأي بنوك حلال، يوم واخده طب ده كذا في حرام، لا أصل في رأي بنوك. ولهذا قال الإمام الأوزاعي: من تتبع نوادر العلماء خرج من الإسلام. يعني اللي هيتتبع بقى إيه الرخص ويقعد يجمع كل الرخص ويعملها هيلاقي نفسه في الآخر ملقع، لأنه قاعد يتتبع ده حلال وده حلال وده حلال. هو ما هو مش كل حاجة فيها اختلاف الخلاف يبقى فيها معتبر، يعني ليس كل خلاف بالشاب كده، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ممكن واحد يكون في رأي شاذ، رأي شاذ، فيجي واحد يقول لك خلاص قضية خلافية يبقى أنا هاخد برأي دوت، بدل قضية خلافية يبقى ينفعش ننكر فيها. لا، مش أي قضية قضية خلافية، لازم خلاف يبقى خلاف معتبر. فالإنسان إذا تتبع الشبهات ووقع فيها سيقع في الحرام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كان حريصا غاية الحرص على أن يجتنب الشبهات. في حياته قام ليلة يصلي هو أي من النوم، وجد تمرة بجوار فراشه، تمرة، تمرة دي تناولها ليأكلها، ثم خشي أن تكون من تمر الصدقة فتركها. في رواية أنه أكل هذه التمرة، وقعة ثانية أكل هذه التمرة ثم خشي أن تكون من تمر الصدقة فلم يقوى على النوم في هذه الليلة، قعد طول الليل يتألم لأنه خشي أن تكون من تمر الصدقة فأكلها. يبقى الإنسان عليه أن يجتنب الشبهات. الإنسان يجتنب الشبهات، عشان كده قالوا إيه تعريف قالوا في المكروه: من استكثر من المكروه وقع في الحرام، ومن استكثر من المباح وقع في المكروه. وابن الجوزي علماء القلوب والتربية بيقولوا ان احنا ما ينفعش كل حاجة الانسان تبقى عبارة عن مجموعة من المباحات بس، لانه ابن الجوزي يقول اذا غرق القلب في المباح اظلم. اذا احنا كل حياتنا فسح وخروجات وعزومات ممكن تبقى حلال، هو بيقول لك اذا غرق القلب في المباح اظلم فكيف بالحرام. اذا الانسان كل حاجته عبارة عن ترفيه في ترفيه في ترفيه، لابد ان يخالف هذا الامر. الشيطان يأخذه من هذه الدائرة الى دائرة الحرام والعياذ بالله. يبقى اجتناب الشبهات، وانا هقول مع اجتناب الشبهات كمان بقى ايه، اجتناب المجالس التي يعصى الله تعالى فيها. مع واحد اعرف حياة يعني اخ ملتزم وبعدين شغال في شركة اجنبية، كل سنة لازم يعملوا ايه خروجة او عزومة. فالاخ ده حقيقة يروح يلاقي مثلا ايه في اختلاط وحفلة بقى ورأس وقصة صعبة، كان في الاول بيعمل ايه؟ يسيب المكان. قالوا انت بقى هتعمل فيها سنة ورا التانية، بقى يقعد بس ايه يودي وشه الناحية التانية، ما تيجي رقاصة يودي وشه الناحية التانية، بس قاعد نفس المكان بجد. اخر مرة بقى بيقول ايه؟ الرقاصة جت قعدت على حجره وهو راجل ملتزم وملتحي. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ لانه تهاون، هو تهاون وتدحرج وتدهور من غير ما يحس وعوقب بكده، عوقب بكده. طب هو المفروض واحد يعمل ايه؟ المفروض واحد لو راح مكان في معصية ظاهرة ما يقعدش في المكان، ما يقعدش في المكان، لان الانسان لا يستطيع ان يغير. انا لن استطيع ان اقول كلمتي، لن استطيع ان اغير هذا الامر، يبقى اترك هذا المكان، ازل المنكر، فان لم تقدر على ازالته فزل انت عنه. والمعصية اذا فعلت في هذا المكان ولم تجد من ينكرها تتنزل اللعنة على اصحاب هذا المكان، يبقى انت تغلق الباب على الشيطان. انا هجيب حقيقة برضك موقف لطيف في انكار المنكر، لانه برضك مش معنى نتكلم على انكار المنكر ان احنا نبقى غليظين وشديدين ونقوم نكسر، لا، يبقى بحكمة وبلين. الشيخ البنا رحمة الله عليه دخل مرة على قاضي شرعي، تعزم في الإسماعيلية مجلس، والقاضي ده كان في زمان قضاء مدني وقضاء شرعي. القضاء المدني ده اللي هو بيحكم يعني بالقوانين الفرنسية، والقضاء الشرعي كان لسه بيحكم بالشريعة الإسلامية، لحد ما عبد الناصر بعد كده ايه لبس اثنين قضاة شرعيين قضية كده وراح قال لك فسد القضاء الشرعي، ارض القضاء الشرعي بقى القضاء المدني. المهم ساعتها الشيخ البنا القاضي ده دخل يقدم لهم تحية عبارة عن فناجين قهوة في تلابيس ذهب، يعني كوباية زي كده، التلبيسة التلبيسة على الفنجان ذهب. فالشيخ حسن البنا راح شال التلبيسة ومسك الكوباية وبدأ يشرب. فالقاضي الشرعي قال له يعني يا شيخ حسن مش لازم يعني تتشدد. تتشدد في ايه؟ ده الحديث صحيح وصريح. احنا في الحديث دايما الحديث يشترط فيه ان يكون لكي يعتد به في التحليل او التحريم لابد ان يكون حديثا صحيحا وفي نفس الوقت صريحا، ما يبقاش حديث صحيح بس غير صريح، او العكس، او صريح جدا بس حديث ضعيف. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تأكلوا في أواني الذهب والفضة ولا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا في آنيتهما. والحديث صحيح، ما ينفعش تأكل كوبايات أو معالق أو أطباق ذهب ولا تشرب، ما ينفعش، ما فيش، هو النهي كده. وفي حديث آخر والذي يأكل فيهما فإنما تجر بطنه في النار. فيا حبذا لو يعني أمرت فضيلتك بأن يعني تستبدل هذه الفناجين بأكواب من الزجاج. وبعدين فقالوا بقى إيه؟ قالوا لا، القضية خلافية. فكان في قاضي مدني موجود قال له حضرتك القضية ليست خلافية، ما دام وجد النص فلا اجتهاد مع النص. المهم القاضي المدني بيقول كده لا اجتهاد مع النص. القاضي نفسه المدني ده كان لابس خاتم ذهب. فالشيخ بن قال له طب تعالى لي بقى، انت لابس خاتم ذهب ليه؟ ما هو الذهب ده حرام على الرجال وحلال للنساء، فبما انك قلت لا اجتهاد مع النص فيا حبذا لو خلعت هذا الخاتم. فالرجل فعلا راح قلع الخاتم ونزل على راي الشيخ البنا رحمه الله عليه. وكانت جلسه لطيفه في الايه، في الامر بالمعروف بمعروف. فالشاهد ان الانسان اذا كان في مجلس لا يستطيع ان يغير فيه ولا يستطيع ان يامر فيه بالمعروف والنهي عن المنكر، المفروض يسيب المكان ده، لانه في الاخر هو نفسه ممكن يقع في المعصيه دي. يبقى ترك الخطوه الاولى وترك الشبهات ايضا من الامور التي يواجه بها الانسان تدرج الشيطان حقيقه، وجود الصحبه الصالحه التي تبصره بانحرافه اذا حدث. عمر بن عبد العزيز مجدد الاسلام في القرن الاول، تولى الخلافه 99، استشهد 301. يعمل ايه سيدنا عمر؟ ما هو خذوا بالكم برضك يعني ده برضك درس في التغيير. التغيير لو انا عايز اغير نغير مصر أو نغير بلاد إسلامية. طبعا ما احترمنا لكل الناس اللي تنزل رئاسة الجمهورية. هل التغيير الفوقي كافي عشان تتغير الأمة؟ إن يبقى لنا مثلا إيه، يا رب اللهم ارزقنا حاكما ربانيا، هل ده هو التغيير الفوقي ده في التاريخ الإسلامي كله بيواجه بحرب شديدة. سيدنا عمر بن العزيز اتقتل، وضع له السم وقتل. الملك فيصل رحمة الله عليه قاعد مع هنري كيسنجر، لو دخلتوا على اليوتيوب هتلاقوا الملك فيصل بيخطب وبيعيط يقول أمنيتي قبل أن أموت أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى. عملوا إيه معايا؟ ابن عمه ولا ابن خوف في أمريكا غسيل مخ، رجع بعد ثلاثة أيام من رجوعه في حفلة استقبال طلع مسدس وطخ الملك فيصل. التغييرات الفوقية دي ان احنا ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يدينا رئيس يصلح الأوضاع ده. صح ان احنا حقيقة نتغير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. سيدنا عمر العزيز الصحبة بتاعته كانت مين؟ كانت غلامه مزاحم، وكان ابنه عبد الملك. اثنين كان ربنا رزقه باثنين، عبارة عن مرآة، هذه المرآة تقومه إذا انحرف. مزاحم ده الغلام العبد بتاعه، يقول يا مزاحم إن الأمراء والولاة قد وزعوا العيون الجواسيس تنقل لهم أخبار الناس، وإني قد جعلتك عينا على نفسي، فأيما وجدت فيها انحرافا فخذ بتلابيبي وهزني وقل لي أفق يا عمر. الثاني الشخص الثاني كان عبد الملك اللي هو ابنه. فالشاهد ان الانسان اذا اراد ان يقطع طريقه على الشيطان عليه ان يتخذ من الصحبه الصالحه التي تامر وتنهى حتى في حياته العاديه، اما يكون هيعمل حاجه، اما يعمل حاجه مش عارف هي حلال ولا حرام ولا صح ولا غلط، لو ما كانش حواليه صحبه تنبهه اذا انحرف هيرجع لمين؟ ايضا من الامور التي يواجه بها الانسان تدرج الشيطان في اغوائه النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا كثرة العنعنة تضعف الرواية. اما انا تاخد انت تقتدي، انا اقتدي مثلا بشخص، الشخص ده في نسبة انحراف معينة، وهو اقتدى بشخص اخر في انحراف اخر. طب لو انا عايز النهاردة اشوف المثال الاول او القدوة المثلى اقبس منها واهتدي بهداها، انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده الواحد اما يكون هو عايز يعرف هو اين هو من الطريق، اين انحرافه عن الطريق، ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو يقتدي به في كل شيء. طيب في القضية دي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكاني، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت بعد المغرب دلوقتي كان هيعمل ايه؟ لو كان مع اهله كان هيعمل ايه؟ لو كان مع جيرانه كان هيعمل ايه؟ لو كان مع مراته كان هيعمل ايه؟ لو كان مع ولاده كان هيعمل ايه؟ ثم اتبعه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المحبة الحقيقية. احمد بن حنبل رحمة الله عليه كان كتب في المسند آلاف الأحاديث، قال ما كتبت حديثا بيدي في المسند إلا وقد عملت به قبل أن أكتبه. ما فيش حديث يكتبه إلا ويعمل به قبل أن يكتبه. احنا خدنا توصية من شوية، ايه انتوا نمتوا ولا ايه؟ خدنا توصية بتاعت الايه الاذان، ان كل واحد فينا ان شاء الله جامع جنبيه كده يخضر المؤذن ويدخل يأذن هو مكانه ياخد الثواب. احنا محمد كان بيعمل كده، ما كتبت حديثا الا عملت به قبل ان اكتبه، حتى كتبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى ابا طيبة الحجام دينارا، فصرت كلما احتجمت اعطيت الحجام دينارا. شوفوا يعني المبالغة في مش مبالغة يعني ان هو يقتنب رسول الله عليه وسلم في كل حاجة حتى يعني ده اختبأ كان مطارد ما واضح ان الصالحين في كل وقت مطاردين كان مطارد ومطلوب القبض عليه اختبأ فين اختبأ عند واحد صاحبه اسمه اسحاق بن ابراهيم اختبأ كم سكان اختبأ عند 3 ايام وبما بعد 3 ايام قال له لازم انطلق قال ولما تنطلق قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار 3 ايام ثم تحرك يعني ايه الرسول قعد 3 ايام في الغار فانا ما ينفعش اطلع اكتر من 3 ايام المبالغه في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم احنا ممكن نبقى كده ممكن نبقى كده ممكن الواحد هو خارج من بيته يقول النهارده انا ان شاء الله النهارده ان شاء الله بكره الخميس اهو الرسول بيعمل ايه يوم خميس هيعمل ايه الرسول يوم خميس يصوم صلي الفجر وبعدين وقت الصلاه هيعمل ايه وبين لو واحد جاهل شتمه في شتمك هتعمل ايه شتمت لو انا رسول الله مكانك كان هيعمل ايه فلنعش يعني يوما وساعة كما كان رسول الله يعيش حياة دوت يقطع الطريق على الشيطان في حرفه الإنسان عن طريق الالتزام المعركة حقيقة مع الشيطان معركة طويلة والإنسان يا جماعة بيتغير والنهاردة أنا ممكن أبقى في حال بكرة أبقى في حال آخر وممكن أرضى إن يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبقى الإنسان التغير ده طبيعة الحياة وطبيعة الكون لازم أنا النهاردة أقود هذا التغيير وأرعى هذا التغيير أفكاري هتتغير مبادئي ممكن تتغير سلوكي عبادتي عاداتي علاقاتي ممكن كل ده ممكن يتغير إذا لم يراقب الإنسان نفسه إذا لم يراجع نفسه من وقت لآخر ممكن تلاقي واحد بعد ايام كلية مثلا ما قابله بعدها مثلا بعشر سنين قابله احس انه واحد تاني خالص يتغير الانسان اذا لم يعني ينسب افعاله ويقارن افعاله بافعال النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع الطريق على شيطانه اذا تدرج معه حقيقة لن يسلم احنا نحتاج الى ان يعني في ظل يعني سيرنا ورحلتنا إلى الله تعالى أن نتدبر كيد إبليس وكيد الشيطان نقول يعني كلمة أخيرة أن القلوب المظلمة يسهل على الشيطان أن يتسلل إليها ويسرق منها القلوب المظلمة يسهل على الشيطان السارق يسهل عليه أن يتسلل إلى هذا البيت القلب ويسرقه وأما القلوب المضيئة المشرقة بذكر الله وطاعته وأنواره فسيقطع يد الشيطان ويد السارق فور أن يتسلل إليها إنسان لو مؤمن وصالح قريب من الله سبحانه وتعالى اكتشف على طول أول ما الشيطان تسلل لي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإن شاء الله يعني ببركة هذه الأيام المباركة ببركة هذا اللقاء الطيب ببركة ليلة هذه الليلة المباركة إن شاء الله يضيء الله سبحانه وتعالى هذه القلوب وتشرق إن شاء الله هذه الأفئدة بنور الله سبحانه وتعالى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم